السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طائقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومقتدا وأطهره مضجعا وموليا، وأكرمه أصحابا كانوا يوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة قائدة وسلاما مؤبدا. هذا المجلس الثالث من شرح نخبة ذكر في مصطلح أهل الأثر حافظ جر رحمه الله. واليوم هو الأحد الأول من شهر الله المحرم، أو غرة شهر الله المحرم لعام 1446 من الهجرة. وكنا قد بدأنا مع هذا الكتاب المبارك نخبة الجر بترجمة لمصنف الكتاب، ثم في المجلس الثاني بدأنا بالتعليق على مقدمة الحافظ ابن حجر، والتي قال فيها: الحمد لله الذي لم يزل عالما قط، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسي بعض إخواني أن ألخص له المهم من ذلك، ألخص له المهم من ذلك. أجبته إلى سؤاله رجاء اندراجي في تلك المسالك، فأقول: تكلمنا في المجلس الماضي عن التصنيف أو التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، تكلمنا عن صورها وأشكالها، بدأنا بمقدمة نافعة من أراد أن يراجعها فهي موجودة على القناة الخاصة بشرح نخبة الفكر، وكما وهنا قبل ذلك أن البث المباشر يكون على القناة الرئيسة، القناة الرئيسة والأساسية أو القناة الأم، وباقي القنوات خاصة بالكتب التي يقوم بتنزيل المجالس عليها، وأي تعليقات تتعلق بهذا الكتاب على وجه الخصوص تكون في قناته الخاصة. وهناك ترتيبات بإذن الله لتسهيل الانتفاع بهذه القنوات إن شاء الله، يعني تفريغ للمحاضرات أو ذكر بعض الفوائد المتعلقة بمادة الكتاب، وهذا إن شاء الله ما سوف نستأنف في الأيام القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا قد بدأنا كنا قرأنا في المجلس الماضي بمقدمة نافعة لهذا الكتاب المبارك، وعلقنا على بداية كلام المصنف رحمه الله عن هذا بدايتي عن بداية كلام المصنف عن هذا العلم الكبير. ثم قال الحافظ ابن حجر: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. الأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، إلى آخر ما ذكر الحافظ. دعونا نقف أولا عند قوله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أي ليس له عدد محدد، مسألة في الطرق متعددة، والمسألة مفتوحة في طرق متعددة، ربما يزيد، تمام، بلا عدد. أو اثنين أو المحدثين والسند والإسناد عند أهل الحديث واحد، فقول الحافظ الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، وقلنا الطرق هي الأسانيد، الطريق هو الإسناد، مرة أخرى الطريق هو الإسناد، والطريق هو السند، السند والإسناد عند أهل الحديث واحد، هذا عند فيهم، ربما عند غيرهم يوجد تفصيل في هذا الباب، لكن عند أهل الحديث واحد. فالحافظ بدأ بهذه الجملة ليخبر أن هناك طرق بلا عدد، بلا عدد معين، لا تستطيع أن تقيدها بعدد، ما تقولش مثلا من عدة طرق والعدد كذا، هذا مطلق، الطريق العدد ده مفتوح لا حدود له، أو مع حصر بما فوق الاثنين، طبعا بما فوق الاثنين لا يتعدى العشرة، أو ما دونها، أو من طريقين، تمام، أو من طريق واحد. وبعدين قال لك إيه بقى؟ فالأول اللي هو إيه؟ الخبر الذي يكون له طرق بلا عدد معين، هو ده الأول. ما هو اسمه؟ ماذا سماه، بما سماه أهل الحديث؟ قال المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. قال لك هو ده الأول، حديث المتواتر الذي يفيد العلم اليقيني بشروطه، علم يقيني، اعتقاد جازم مطابق للواقع. العلم اليقيني هو العلم الضروري الذي لا يحتاج الإنسان أن يؤكده، هو خلاص المسألة مطابقة للواقع ويقينية وضرورية ولا خفاء في هذا الأمر. وقيل هو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكنه أن يدفعه، فهو يفيد العلم بلا استدلال، بخلاف العلم النظري الذي يفيد العلم لكن مع الاستدلال، وأهمية الاستدلال حتى يفيد العلم، تمام. أما العلم اليقيني فهذا باب آخر، ده معنى كلام الحافظ ابن حجر، وطبعا سيأتي الكلام عن المتواتر بإذن الله. والثاني هو المشهور، تمام، والثاني هو المشهور وهو المستفيض، والمستفيض يبقى أو ما حصر ما فوق الاثنين، يبقى ده المشهور. والثالث العزيز، ليس شرطا للصحيح، خلاف لمن زعمه البعض، قال لك ايه العزيز ده شرط للصحيح، لازم يكون في كل طبقة اثنان من الرواة، تمام. وطبعا البعض زعم هذا، وهذا ليس شرطا للصحيح، لو جاء الحديث راو عن راو عن راو عن راو مقبول لا إشكال، لو جاء الحديث راو عن راو عن راو، كما يقال خبر فرد وأحاد، أو إسناد غريب أو إسناد فرد، لكن مع أن الإسناد فرد ومع أن الإسناد غريب إلا أن الراوي ضابط، والراوي عدل، والراوي ثبت، والراوي حافظ، لو كان الإسناد من مبدئه إلى منتهاه هكذا فلا إشكال، ما عندناش مشكلة، خلاص لا يوجد أي مشكلة في هذا الباب، طالما الإسناد من مبدئه إلى منتهاه من رواية العدول، من رواية أهل العدل والضبط والإتقان إلى منتهى الإسناد أو إلى آخره. ولذلك قال العلماء في تعريف الحديث الصحيح ما هو؟ هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. تمام؟ طيب. والرابع الغريب. والرابع الغريب يعني إيه؟ الرابع القسم الرابع أو بواحد. طريق واحد قال لك ده حديث غريب من غرابته، هو لو كان أكثر من طريق لا يستقيم أن يطلق عليه أنه غريب، خلاص. وكلها سوى الأول أحاد، كلها سوى الأول اللي هو له طرق متعددة أحاد، يعني المشهور أحاد والعزيز أحاد والغريب أحاد، ومنها المقبول والمردود، ومنها المقبول والمردود، يعني منها ما يقبل ثابت صحيح أيا كان درجة الصحة، مثلا صحيح حسن ربما بينهما جيد، أي عبارة تدل على قبول الخبر، وربما يكون مردود، يعني خبر مردود يعني ضعيف، ضعيف دركات كما أن الصحيح درجات فالضعيف دركات، فتجد هذا الضعيف له صور وأشكال وألوان. قد يكون الضعف بسبب عدالة الراوي، عنده مشكلة، تمام، عند هذا الراوي مشكلة، خلاص، كأن يكون كذاب أو متهم بالكذب أو مجهول أو فاسق، تمام، أو يفعل ما يخرم المروءة، ليس من أهل المروءة، خلاص، فهذا كله يقدح في العدالة. وربما عنده مشكلة في الضبط، سيء الحفظ، فاحش الغلط، كثير المخالفة، كثير الوهم، كثير المخالفة طبعا للثقات الأثبات، كل هذا يؤثر على ضبط الراوي، وهذا يؤدي إلى وجود علة، مشكلة في الرواية. تمام؟ طيب، دعونا نقف الآن. طبعا أنا بالنسبة لطريقتي في الشرح أنا لا أحب أن أتعجل، أنا الذي أريده في المقام الأول هو أن نفهم علم الحديث ولا نمل من الاستفاضة في الشرح، يعني كثير من الطلبة والطالبات يعاني من الشروح المختصرة، وبعد أن ينتهي من الكتاب في عدة مجالس، في عدة مجالس، المجلس نصف ساعة، ويكون الكتاب يحتاج إلى يعني 100 مجلس لينتهي، فنحن ليس الهدف هو شرح معاني الكلمات، وليس الهدف قراءة مجردة، الهدف هو أن تتذوق هذا العلم، فإذا تذوقت هذا العلم وأحببت هذا العلم وفهمت هذا العلم تستطيع أن تقبل عليه بكل ما تملكه من إمكانات تفريغ القلب والذهن والانشغال بالمطالعة والمدارسة لهذا العلم والتفتيش عن هذا العلم والنظر في فروع هذا العلم، وهذا لا تستطيع أن تحصله بين عشية وضحاها، لا، الموضوع يحتاج إلى صبر، إلى جهد، إلى مجاهدة، لكن عايز أقول لك إن هذا العلم من أهم العلوم، من أهم العلوم لا سيما في هذا الوقت، وهو العلم الذي أرق أعداء السنة لم يستطيعوا أن يناموا بسبب هذا العلم، هو الذي دك القلاع وهدم الحصون على رؤوس أعداء السنة، علم الحديث، فهو فخر، هو فخر وشرف لكل من تعلمه، فخر تعلم علم الحديث، أنت كده عديت كما قال قفصت القنطرة، علماء الحديث لا يشق لهم غبار، رجال المرحلة في كل الأوقات على مر العصور، علماء الحديث رجال المرحلة في كل الأوقات على مر العصور، والذي يزن الأمة لابد أن يكون على صلة وثيقة وقوية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أقرب الصحابة لرسول الله، والذي كان معه على مدار الرحلة المباركة في الدعوة، والذي رافقه في الهجرة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لصاحبه هو أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر شديد القرب بل الملاصق لهدي نبينا المنافح عن ثوابت الدين وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وزن الأمة في الوقت العصيب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وفي حروب الردة، وقاتل لأجل قوم أرادوا أن يمنعوا ركن أصيل من أركان الإسلام وهي الزكاة. لما امتنعوا عن المنع هددهم الصديق وتوعدهم إن لم يعودوا ولم يفيئوا ويعودوا إلى رشدهم، وقال الكلمة الشهيرة التي طارت في الدنيا: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. حتى أن عمر قال: كيف تقاتل الناس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فأبو بكر قال لعمر هذه المقالة الشهيرة، قال عمر: فما أن وجدت أن صدر أبي بكر انشرح لهذا الأمر إلا وعلمت أنه الحق، وعلمت أنه الحق. تمام. أحمد بن حنبل وزن الأمة في محنة خلق القرآن، هذه الفتنة التي صمد الإمام أحمد ينافح أن القرآن هو كلام الله وليس بمخلوق، وطارت رقاب وسقطت رقاب على الصدور بسبب هذا الأمر. سبحان الله، القرآن كلام الله، وهم يزعمون الفريق المخالف لمقالة الإمام، ومقالة الإمام أحمد هي الحق الذي عليه إجماع علماء السنة، الذين يقولون القرآن مخلوق. طبعا قامت الدنيا وقام الوشاة من الكارهين للإمام أحمد، إمام أهل السنة، من الكارهين للإمام أحمد إمام أهل السنة، بتحريض الخليفة عليه المعتصم، جلده بيده المعتصم، جلده بيده، كان يقول: يا أحمد قلها كلمة، كلمة واحدة وأنا أقوم بحل هذا القيد بيدي. ما هو كان متكتف كلبش يعني. شوف الإمام أحمد، الإمام أحمد إمام الدنيا وإمام الزمان في علم الحديث، فخر الأمة، يقوم بتقييده بالسلاسل، وكانوا وقد قيدوه من يده وأقدامه، وكان في يشعر بمشقة بالغة في الصلاة بسبب هذا، وكان يغشى عليه من شدة الجلد، من شدة الضرب والجلد، رضي الله عن سيدنا الإمام. وثبت الإمام رحمه الله ورضي الله عنه، ومن العجب العجيب العجاب العاجب الذي تكاد لا تصدقه، أن هذا الإمام الجبل سجن معه شاب اسمه محمد ابن نوح. محمد ابن نوح سجن مع الإمام أحمد و رحلوا معاه، تعرف انت الله المستعان، وهو مسجون معه وفي الطريق أرادوا أن ينقلوه إلى مكان آخر كما في بعض الروايات، فقال له: يا أحمد أثبت فإنك يتأسى بك. أحيانا يكون على عاتق وعلى كتف الإمام أو العالم أو طالب العلم من المسؤولية ما ليس لغيره، وأحيانا يكون على عاتق أهل العلم وطلبته أن يترفعوا عن كثير من المباحات
صيانة لما يحملونه من العلم، وإن فعل لا يلام قط، لكن صيانة لما يحمله من العلم. العالم لابد أن يكون وجهة مشرفة. الإمام أحمد، هذا الإمام الجبل، محمد بن نوح يقول: يا أحمد أثبت، أثبت يا أحمد، فإنك على الحق ويتأسى بك، إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، جزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. أمر عجيب. تتخيل هذا الإمام العلم الفقيه المحدث الذي أبهر الدنيا بقوة حفظه وبثباته على الحق، ماذا قال له؟ تعرف محمد بن نوح مات في 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 في, في القيد. قال أحمد وهو يتحدث عن نصيحة هذا الشاب له، قال أحمد: فقوى قلبي. يا سلام، انت ما تعرفش بقى من أين تأتيك القوة، ما تدري. سبحان الملك، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، سبحان الملك الذي يثبت القلوب. قوى قلبي، يعني انت ممكن مثلا كده تبقى معدي كده ويعني في محنة شديدة، واحد يقابلك يقول لك: جزاك الله عنا خيرا، أثبت على ما أنت عليه. وديك شايف اللغط الموجود على الساحة الآن، التراشق والخلافات، أغلب من يتصدى، أغلب، لا أقول الكل، في ناس أفاضل ومن أهل العلم والفضل يعني، لكن أغلب من يتصدى للتعليق على المسائل الخلافية، تمام، كثير من الجهلة، من المتعصبة لشيوخهم، عصبية جاهلية. وتجد هذا الإنسان لو فتشت في سيرته ممكن يكون مثلا أعفى لحيته منذ سنوات قليلة، وليس له في العلم باع، ربما لا يعرف شيئا عن حقيقة هذا العلم، أقصى ما فعله حضور بعض المجالس بس كده. وإذا رد على شيخ لا يصل هذا الغلام إلى خلامة ظفره ولا يكون حتى في شراك نعله، يقول له: تطلع مين عشان تقول كذا، وانت مين عشان تقول كذا، انا لا اعرفك. طب انت ما تعرفوش، يعني جهلك به لا يضره وعلمك به لا ينفعه. يعني انت واحد يعني لا يعلم انك من اهل العلم ولا من طلبته ولا حتى على حاشية الطلبة، تمام، انت مجهول العين والحال في عداد النكرة، يعني اسمك لا يعني يلتفت الانتباه له من أي أحد إلا في المجتمع الضيق الذي تعرفه أنت بس كده، اتنين تلاتة اللي يعرفوك، يعني ما فيش عالم نحرير مثلا جبل من جبال العلم في الأمة الآن ممكن يعرفك مثلا. دي حقيقة اللي بقوله، ده واقع. أنا شفت تعليق لواحد والله يا إخوانا بيرد على شيخ هو لا يصل، يعني أقول إيه، بس اتهمه بأنه كذاب ومدلس ورأس فتنة وإلى آخره، وهذا الشيخ الفاضل يقول: جزاك الله خيرا، غفر الله لنا ولك. وهو لو هيرد عليه هيمسحه مسح، تمام، لكن ده ملوش قيمة. انا يعني شايف ان انت تحذف تعليقات هذا الانسان الجاهل وما تخليهاش اصلا، انسان يعني متعصب، تمام، اعمى البصيرة، خلاص، عصبية جاهلية، عنده غلو في من يتبع شيء في شيخه هذا الذي يتبعه على صوابه وخطئه، ما بيشوفش قدامه، فداخل بقى يخبط. ما هو كلمتك مش هتأثر يا ابني، انت فاكر نفسك مين؟ يعني انت فاكر نفسك مين من المعاصرين يعني؟ لا انت ابن باز ولا الألباني ولا انت ابن عثيمين ولا انت احمد شاكر ولا انت واحد من هؤلاء الاكابر، يعني مالكش قيمة. ما هو دي اللغة اللي هم يفهموها. طبعا انا لو الانسان مثلا رد بأدب، لا، ينبغي أن يتعامل معه بطريقة مختلفة، لكن بعض الناس ما يفهمش إلا اللغة دي، هي دي اللغة اللي يفهم. فالإمام أحمد وزن الأمة وكان من أهل الحديث. طبعا إحنا لفينا اللفة دي عشان أكلمك عن أهل الحديث، عشان الناس اللي فاكرين المحدثين قاعد طول النهار ينسخ وحدثنا وأخبرنا ما عرفش حاجة، لا معلش، إلزم مكانك، ابلع رئك كده واهدى كده عشان نسمعك اللي المفروض تسمعه. لما تتكلم عن أهل الحديث تتكلم بأدب وتلزم حدك وتعرف انت واقف فين بالظبط، تمام. اهل الحديث مالك صاحب المذهب محدث، الشافعي على الرغم أنه فقيه لكن يحسب على أهل الحديث، وكان طبعا حجة في اللغة، تمام، له أولا مسند وله كتاب في أصول الفقه لا نظير له في الدنيا، كتاب الرسالة ده يعد في كتب أصول الفقه، وله تعليقات على أصول علم الحديث في هذا الكتاب لا نظير لها. وعلى الرغم من ذلك لما يسأل في مسألة يقول اسألوا أهل الحديث، ويسأل الإمام أحمد عن مسألة في الغريبة يقول اسألوا أهل الغريبة. جيل جيل مؤدب، الأدب اختلط بشحمهم وصار في دمائهم وعروقهم. سبحان الله، الإمام أبو حنيفة ربما هو من أصحاب المذاهب الأربعة الذي تكلموا في حفظه في الرواية، وهو كالجبل طبعا في الفقه، كان بحرا لا تكدره الدلاء، رضي الله عن سيدنا الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن في الحديث ضعفه العلماء، لأن أبا حنيفة لم يكن متفرغا لعلم الحديث أصلا، لم يتفرغ لحفظه ولم يتفرغ لكتابته ولم يرحل في طلبه بالصورة التي كان عليها أحمد ومالك والشافعي، تمام. ويكثر أبو حنيفة يكثر جدا من القياس في الفقه، وبس كان مرعب يعني، أبو حنيفة لا يستهان به، بعض الناس بيمسك في مذهب أبو حنيفة عشان كثرة القياس، يقول لك أنا مذهبي حنفي، ويقعد الواحد من دول يتزوج، تمام، يبدأ الزواج يقول لك إيه، وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. تقول له يا ابني ليه على مذهب الإمام أبي حنيفة؟ دي المسألة دي على فكرة هيبقى لها أحكام فقهية، اللي أنت الكلمة اللي أنت بتقولها دي، تمام. يقول لك لا لازم مذهب أبو حنيفة. تقول له مين جوز أبو حنيفة بقى؟ كيف تزوج أبو حنيفة؟ يعني ما جاي تزوج على مذهب مين؟ تتألف يا عم، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعني يتبع هذا من شروط يعني ذكر المهر إلى آخره يعني، أو فرض المهر للمرأة إلى آخره، إنما لازم مذهب أبو حنيفة. ويكتب الواحد من دول بعد ما يعقد يقول له أنت قلت مذهب أبو حنيفة ولا ما قلتش؟ عايز يعيد العقد تاني عشان ما قالش على مذهب أبو حنيفة. عالم بتألف يعني، عايز يعني سبحان الله، العقول لو فرغت من العلم تجد العجب العجاب. طيب نرجع بقى للكلمة الأولى التي قالها الحافظ ابن حجر، والخبر إما، عايزك بقى نقف مع كلمة الخبر دي عشان هيأتي بعد ذلك كلام عن الخبر وكلام عن الحديث وكلام عن الأثر، تمام. وفيه معاني أخرى تتعلق بهذا المبحث، يعني استجد في كلام المحدثين مثلا الخبر والحديث والأثر والسنة والحديث القدسي والمسند والإسرائيليات، دي كلها معاني ستأتي معنا إن شاء الله في كلامنا في أصول علوم الرواية. لكن الحديث، قال بعض العلماء هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة، حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام. وهناك من قال هو أعم من ذلك، ده قول حافظ ابن حجر، يقول المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وده ذكره في تدريب الراوي، ذكره السيوطي في تدريب الراوي، تمام. وذكر أن ابن حجر ذكر هذا في شرح البخاري فتح، يعني فتح الباب. طيب وقال ابن حجر في موضع آخر الخبر عند العلماء أو علماء هذا الفن مرادف للحديث، فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع. وقال الطيبي الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم، بيقولك ده أعم، يعني بيقولك ده أعم من ذلك، لا يقتصر على هذا فقط يعني. وهذا المعنى الآخر أي تعميم معنى الحديث عرف من صنيع أهل الشأن أهل الحديث يعني، وأخذ من عبارات للأئمة ما يدل على شمول الحديث للمرفوع والموقوف والمقطوع، تمام. فتدبر في كلام العلماء. طيب مثال ذلك، قال أحمد ابن حنبل، جاء معنا أحمد رضي الله عن سيدنا الإمام، رضي الله عن سيدنا الإمام العلم الهمام، شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث، قال أحمد صح من الحديث 700,000 حديث وكسر، وهذا الفتى يعني أبا زرعة الرازي، يا أبا زرعة الرازي قد حفظ 600,000 600,000 رواية. قال أبو بكر البيهقي، هو طبعا كل ده إلا كلمة الحديث صح من الحديث، وهذا الفتى يعني أبا زرعة الرازي قد حفظ 600,000 طبعا من الحديث. طيب لما وقف أبو بكر البيهقي على هذا قال أراد ما صح من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين. عايز يقول لك كده مش الحديث المرفوع لرسول الله فقط، لا، ده المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف على الصحابي، والمقطوع على التابعين، مش كده وبس. وهذا العدد الكبير 600,000، 600,000 هذا العدد الضخم، قالوا أن الحديث لو روي من عدة وجوه، الحديث الواحد لو جاء مثلا من 3 طرق يبقى 3 أحاديث، من 20 طريق يبقى 20 حديث، 20 و3 أدي 23. فلو الحديث الواحد جاء من عدة طرق كل طريق كانوا يقوموا بعده طريقا مستقلا أو يعدونه حديثا واحدا، خلاص يبقى ده طريق مستقل. هكذا كانت القضية عندهم حتى لا تستكثر هذا العدد، لأن الإمام أحمد سيأتي عنه أنه حفظ 1,000,000 يعني 1,000,000 رواية، فقطعا مش 1,000,000 رواية مرفوعة طبعا يعني. طيب فدل هذا الخبر على أن هذا الكم من الأحاديث لا يصح مرفوعا فقط، هذا من وجه، ومن وجه آخر فقد شمل لفظ الحديث هنا المقطوع أيضا كما بين البيهقي. ومن ذلك أيضا قال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، وهناك روايات أخرى عن البخاري في هذا المعنى. طيب قال ابن الصلاح إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد، أهو ربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين، ده كلام سيدنا الإمام ابن الصلاح رحمه الله. قوله وربما عدت الحديث، عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين، أي إذا كان من الصحابة أو التابعين، وهذا قاله الإمام المزي. ومما يبين نحو هذا الفهم قال يحيى بن معين كتبت بيدي 1,000,000 حديث، يحيى بن معين كتب 1,000,000 رواية. وتيجي تقول لهم عايزين ملخص للمجلس أو عايزين تلخيص أو عايزين بحث، كل أسف قل من يتفاعل مع هذا. ومن علامات النبوغ والنجابة والإقبال والمحبة للعلم أن تلتزم بمقالة شيخك فيما ينفعك في العلم، اعمل بحث يبقى تعمل بحث، تلخيص يبقى تلخيص، فهرس كتاب الفن حاضر. طب لو ما عملتش كده خلاص انت حر، تحمل بقى بعد سنوات لا تبكي بكاء مريرا شديدا لأنك أهدرت الوقت ولم تلتزم بالنصيحة. الشيخ مش عامل لك حاجة، خلاص أنت من اختار الطريق. أنا أذكر أن من أسعد لحظات حياتي عندما أكلف ببحث من شيخ من شيوخي، أبقى في غاية السعادة، ويعني أعتني بكلامه، وبفضل الله أحاول جاهدا ألا أقصر في هذا الباب. وسعادتي الكبرى التي تفوق هذه السعادة، أتدرون ما هي؟ السعادة الكبرى التي تفوق سعادتي بتكليف شيخي بالبحث هو أن يعيد لي هذا البحث بتعليقاته وبيان أخطائي، هذه سعادتي الكبرى. لأن ما يعلق به على بحثي أولا هذا شرف أشرف به لأنه اعتنى ببحثي وعلق عليه. الأمر الثاني أن ما أخطأت فيه تمام من وجهة نظره ربما أستطيع أن أدافع عن نفسي وأقيم الحجة على صحة مقالتي، وربما ما قاله الشيخ والصواب وأنني أخطأت في الجزئية الفلانية، أو أنني أحتاج إلى إعادة المقطع الفلاني، أو النظر في هذا النقل. تمام؟ فكل هذا يعني فرحتي تزداد بهذا الأمر. لماذا؟ لأن المرء سيعيد النظر مرة أخرى ويؤكد المعلومة. فإذا ذهبت إلى بحث بعينه ومررت عليه عدة مرات ونظرت فيه أكثر من مرة يطبع في الذاكرة ويكاد لا هذا البحث لا ينسى عندك. أما من يحلو له عدم التفاعل والاهتمام والمذاكرة والتلخيص هو محب للعلم وهذا أمر جيد وحسن، لكن لا أريد أن أقول من المستحيل بل يتعذر جدا أن ينبغ يوما ما في فن من الفنون. هذا أمر عسير جدا، لا يستطيع أن ينبغ في فن من الفنون إلا إذا فرغ نفسه وأعطى للعلم وقته. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. طيب، الإمام الذهبي لما استمع لمقالة ابن معين أنه كتب 1,000,000 رواية، قال يعني بالمكرر، ألا تراه يقول أي ابن معين لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه، أي ما عرفناه. ده الذهبي برضو يوضح لك، بيقول لك العدد الضخم ده في ألوان من الأحاديث المكرر، تمام، الموقوف، المقطوع، الأثار، وهكذا. قال البخاري صنفت كتابي الصحاح اللي هو كتاب الصحيح يعني 16 سنة، خرجته من 600,000 حديث وجعلته حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. طبعا هذا الكلام ذكرته لكم في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله. ومن ذلك أيضا قال القاضي أبو بكر بن العربي، ذكر كلام أن مالكا روى 100,000 حديث جمع منه في موطئه 10,000، ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى وصلت إلى 500. ومن المعلوم أن الإمام مالك لم يقتصر في الموطأ على ذكر المرفوع فقط، يعني الإمام مالك لم يكتفي في الموطأ على ذكر المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ولكن أيضا روى المراسيل والبلاغات والمقطوعات، وأيضا له بعض الفتاوى في كتابه الموطأ ومن أنفس كتب السنة. حتى أن أبا بكر الأبهري قال جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين 1,720 حديثا، المسند منها 600 حديث، والمرسل 222 حديثا، والموقوف 613، ومن قول التابعين 285. ومن ذلك أيضا قال عبد الله بن الإمام أحمد، قال لي أبو زرعة أبوك يحفظ 1,000,000 حديث، فقيل له ما يدريك، من أين لك هذا؟ دايما على طول تلاقي لجنة تقص الحقائق والمحضر يفتح فورا، جبت الكلام ده منين؟ قال ذاكرته فأخذ عليه الأبواب. يا سلام على الهمة، أو الإنسان يعني يشعر بضآلته وبضعفه أمام هذا الكلام عن هؤلاء الجبال. والله والله فخر لنا أن هؤلاء خرجوا من أمتنا المباركة فعلا، والله أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا جرير المجامع. ويخرج السفلة ممن لا وزن لهم ولا كرامة يتكلمون في أئمة الإسلام، يقول لك من البخاري ومن أحمد ومن مسلم ومن ترمذي، يعني جهلك بهؤلاء دليل أنك في ظلمات الضلال يعني وظلمات الجهل. الله المستعان، يعني هم نجوم، نجوم هذه الأمة رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. قال الذهبي فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك، يعني مش هتصل لعشر معشار هذا العدد الضخم، تتكلم عن 1,000,000 رواية. أنا بس بقول لكم الكلام ده وأكرر حتى يحدث عندك تصور للكلام الموجود في شروح العلماء في هذا الباب. قال أبو داود السجستاني: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، فأخذت به 30 مدة باقي لا، فكنت آكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشج، فما فرغ الباقي لا حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل، ما بين مقطوع ومرسل. وقال الذهبي: قال بعض الحفاظ لابن جريج: نحو من 1,000 حديث يعني المرفوع، وأما الآثار والمقاطيع والتفسير فشيء كثير. وقال ابن المديني: لمالك نحو 1,000 حديث يعني مرفوعة. والأمثلة متعددة في هذا الباب، حتى قال ابن تيمية: الحديث النبوي، الحديث النبوي هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حدث به عنه بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره، فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه 3 صلى الله عليه وسلم. أما الخبر، قال ابن حجر: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة، بالسنة النبوية، المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص، فكل حديث خبر والعكس. وعلى هذا فالخبر إما أن يكون مرادف الحديث، وإما أن يكون مغاير له، وإما أن يكون أعم منه، وهذا على الأقوال المتقدمة. ونقل ابن حجر بيّن أن الخبر عند أهل هذا الفن مرادف للحديث. الأثر مرادف للحديث والخبر عند أهل الحديث. قال القاسمي: اعلم أن هذه 3 مترادف بس كده خلاص، نقل لك هذا من صالح العلماء. اعلم أن هذه 3، الحديث والخبر والأثر، مترادفة عند المحدثين على معنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. وهكذا قيده بالمرفوع، وهذا كلام أهل العلم، وفي كلام وهذا كلام العلماء في هذا الباب. وفي كلام أهل العلم ما يحمل على إطلاق الأثر على المرفوع، وهذا ليس معناه أن هؤلاء الأئمة لا يطلقونه على غيره. تمام. الإمام أحمد قال وهو يتكلم عن أصول السنة: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول إزاي ده الأثر؟ إحنا طول عمرنا عارفين إن الأثر ده ما كان عن الصحابي. تمام. فالإمام أحمد كيف يقول والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول لك عشان الإمام أحمد من أهل الحديث الكبار الذين يتعاملون مع الحديث والخبر والأثر أنها مترادفة، فلا إشكال عند المحدثين في هذا الباب. خلافات في هذه الوجوه جاءت عند المتأخرين، لكن عند المتقدمين لم تجد عندهم هذا النوع من الخلاف لفهمهم للمراد. وقال الأوزاعي: جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الأوزاعي والإمام العلم، وده برضو في قواعد التحديث للقاسمي، قال: جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أهو قال جاءت الآثار، عشان برضو ما تقول شيء كيف يقول الآثار عن رسول الله. تمام. لأنها عندهم ترادف الحديث والخبر. وقال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: عن حديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الإمام مسلم ماذا قال: وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر رحمه الله: تواترت الآثار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يبقيه حتى يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. سبحان الله. تواترت الآثار الصحاح، أيضا جعل الآثار الصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: تواترت الآثار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقتل عمار الفئة الباغية. وهناك طبعا أمثلة متعددة في هذا الباب، هناك أمثلة متعددة في هذا الباب. فالحديث والخبر والأثر كلها بمعنى واحد ومترادف عند أهل الحديث. طبعا يعني أرى أن نكتفي بهذا القدر نظرا لما حدث في بداية المجلس. طبعا كان التيار الكهربائي كان انقطع في بداية المجلس، وهذا الانقطاع أثر على يعني الـ الإنترنت، وكان ضعيف للغاية، وكان الصوت غير مسموع. فلما عاد التيار الكهربائي بدأنا المجلس مرة أخرى، فلا نريد أن نطيل يعني على إخواننا من الطلبة والطالبات، ولكن الذي قدمت به اليوم من الأهمية بمكان. هذا الكلام دائما تعامل معه أنه كاللبنات في البناء، تعرف لما تحط طوبة على طوبة كده، تمام، عشان تبني جدار لابد أن تضع قالب من الطوب وبجواره قالب آخر إلى آخره حتى يكتمل البناء. فكل معلومة بالنسبة لك المفترض أنها كنز لا تضيعه ولا تفرط فيه، تمام، ولا يعني تستصعب التحصيل ولا العلم، ولا يعني تحدث نفسك متى أنتهي ومتى يعني أنتهي من هذا الكتاب. لا لا تتعامل مع العلم بهذه الطريقة. كل من تعامل بهذه الطريقة أخذ كما قال كده إيه يعني القليل النادر من العلم، أو كما يروق للبعض أن يقول أخذ قشور العلم، ولا يتطلع في العلم في يوم ما، ولا يستطيع أن يكون من المتخصصين في فن من الفنون في يوم ما. عليك بالصبر في تحصيل العلم، ولا تمل ولا تمل. هذا المجلس، لا أعني يعني هذا المجلس خصوصا يعني، لكن مجالس العلم عموما يعني، أي مجلس علم في زمن غاب فيه العلم وقل فيه العلماء من أهل العلم العاملين ومن العلماء الربانيين، في زمان يموج بالفتن وأطلت الفتن برأسها وغاب الكبار عن المشهد إلا من رحم ربي، وصعد الصغار من الأقزام ليتكلموا في العلم، وإحنا نحن كما أقول في محنة والله لا يعلمها إلا الله، أناس لا وزن لهم ولا كرامة ويتكلمون في العلم ويجابهون الأكابر كما ذكرت لكم بلا حياء ولا خجل، والواحد بيستغرب والله إنك تجد بعض هؤلاء يصنف ويتكلم وينتشر في الفضائيات إلى آخره وهو ليس عنده علم، بل لا يقف عند هذا الحد، يبدأ في التنظير ويبدأ في الرد على الكبار ويبدأ في التسفيه لأنه ما حدش بيرد عليه، ودي برضو مشكلة، تمام، يعني دي مشكلة خطيرة وكبيرة. وكما قال القائل يعني، وهذا ينسب إلى القاضي عبد الوهاب المالكي، متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا؟ طب هترتوي إزاي؟ متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا؟ ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. يعني يقول لك متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا. أنت عارف الركايا البئر نوع من أنواع الآبار، تمام، وماء موجود يعني البحار لما تستقي هذا الماء، إذا استقت البحار من الركايا بالزائد كيف يستقيم هذا أصلا؟ كيف يستقيم؟ يعني يقول البئر لم تطوى، طب كيف يستقيم؟ ومن يثني الأصاغر عن مراد، من يوقف هؤلاء ومن يرد هؤلاء؟ إذا وقد جلس أكابر في الزوايا، وكان في الزوايا خبايا، وكان في الناس بقايا، وجلس في الزوايا، هنوقف الناس إزاي الأصاغر دول؟ إذا كيف يحدث أصلا؟ طيب، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، يعني سبحان الله، يعني كارثة كبرى، إن الوضيع الوضيع يعلو على الأكابر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة الملائكة. منادمة الملائكة يعني إيه؟ يعني مصاحبة الموت. حينئذ بقى خلاص هتعيش مع دول إزاي؟ تمام؟ فالله المستعان. يعني فسبحان الله، يعني في هذا الزمان لو وفقت لمجلس من مجالس العلم عض عليه بالنواجذ ولا تفوته، احرص عليه واهتم به. وكما قلت أن العلم شرف، وأن توفق لتحصيله ده من أعظم الخير الذي يمكن أن يحصله المرء في حياته. والله يعني الإنسان يوفق إلى العلم ويوفق للتحصيل وينشرح قلبه لهذا العلم، ده أمر عظيم جدا. لأن الإنسان يرى أشياء، ولعل والله يعني من نعمة الله على العبد أنه من الممكن أن يمكث مثلا بين الكتب وفي مكتبته، أو يعني يجلس في مجلس فيه يعني ثلة مباركة من الصالحين، أو يرحل لعالم من العلماء يجالسه. القرب من أهل الصلاح والديانة وأهل العلم فيه رفعة للمرء، فيه رفعة للمرء. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.